ربهم خيرا قد بينوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا ونافعا بإذنه سبحانه جل في علاه. إخواني الكرام، في اللقاء الماضي وفي نهايته ذكرت بابا وتكلمت حول بعض مفرداته، ووقفت عند الحديث الذي فيه. أما عنوان الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكرته في نهاية الحلقة السابقة، هو قوله، باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وقد بينت في نهاية اللقاء الماضي معنى هذه المفردات الثلاث، فقلت بأن الخالق سبحانه هو مبدع الأشياء على غير مثال سابق، أما البارئ فهو موجد الأشياء، وهذا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فقد أوجد هذه الأشياء وأظهرها من العدم إلى الوجود بإتقان وترتيب، ثم صورها كما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما ذكرت في نهاية اللقاء الماضي بأن الخلق، أعني خلق الله لهذه العوالم، فيه من الأدلة الدالة على ربوبية الله على خلقه، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، لأن الذي يخلق ويصور ويوجد وينشئ سبحانه هو الذي يعبد وحده دون سواه. ثم بينت أن هذا الخلق أمارة على القدرة المطلقة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والمهم أن هذا الخالق الذي أوجد يجب أن نعلم أنه لا يوجد مع الله شريك مع الله في إيجاد الخلق، أو حتى معاون أو ظهير أو معين أو ما إلى ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فليستحي العبد من ربه الذي خلقه، يستحي العبد من ربه ويحذر أن يصرف أي لون من ألوان العبادة لغير ربه سبحانه وتعالى الخالق. وبالتالي علينا أن نعبد الله وحده، وألا نصرف أي لون من ألوان العبادة لغير هذا القادر الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى جل في علاه. أما البخاري رحمه الله فقد عقد حديثا أو ذكر حديثا واحدا تحت هذا الباب، قال فيه رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى وهو موسى بن عقبة رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب ليبين أن الخالق سبحانه وتعالى هو الله وحده، وأن ما أراده وشاءه رب العباد سبحانه وتعالى سيكون. الحديث له سبب. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بأن في غزو بني المصطلق أصاب الصحابة سبايا من الغزو، السبايا المرأة النساء، والرجل يملكها وله الحق في أن يستمتع بها. وهنا أود أن أبين أن هذا أمر مشروع في الحروب وهو من نتائجها، وأن الإمام هو الذي يوزع ما يأتي من الغزوة من الغنيمة وما إلى ذلك، الإمام يوزعه على المقاتلين في سبيل الله تبارك وتعالى. والعبد إذا ملك أمة فهي تحت يديه يتصرف فيها كيف يشاء. أنا أقول هذا لأن البعض يشكك ويحاول أن يرخص في المتعة التي عليها الشيعة، وهي ضلال وانحراف، وقد نهى عنها الإسلام، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وحرمها. الشاهد أن السبايا يجوز للرجل إن وقعت في سهمه امرأة بعد المعركة له أن يأتيها. هنا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل. العزل هو أن ينزل الرجل ماءه خارج رحم المرأة. سألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا يضركم عدم العزل، تعزلوا أو لا تعزلوا. لماذا؟ لأن ما قدره رب العباد سبحانه وتعالى سيكون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه جل في علاه، إن ذلك على الله يسير. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أرادوا أن يستمتعوا بهؤلاء السبايا وسألوه عن العزل، قال افعلوا أو لا تفعلوا، فما قدره رب العباد سبحانه وتعالى سيكون. ولذلك الرجل اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جاريته قال له إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله تبارك وتعالى، وهذا في صحيح الإمام مسلم. في الحديث يقول إيه؟ فإن الله، وده يعني يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه ساق هذا الحديث، ساق هذا الحديث تحت هذا الباب لأن فيه ما يتعلق بالخلق والتكوين والتصوير في الرحم، من خلق الله للمخلوقات التي يوجدها البشرية. قال فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لهم عدم فائدة العزل، لأن كل نفس مخلوقة قدر رب العباد سبحانه وتعالى خلقها، وشاء أزلا أن توجد سبحانه وتعالى جل في علاه، وإن أراد الله ذلك فستوجد سواء تم العزل أو لم يتم. ولذلك ده وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث وإدخال هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين، تحت هذا الباب ليبين أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور وحده، وأن كل من الأب والأم لا دخل لهما في ذلك، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ويفعل ما يشاء سبحانه، كما أنه هو المصور، المصور لهيئة الإنسان السوي على ما هي عليه، صورها رب العباد كما قال في كتابه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس بتكون عندهم شبهة، بعض الناس عندهم شبهة، يقول الإنسان قد يتحكم في الحمل وغيره بالعقاقير والأدوية وما إلى ذلك، وبعد ذلك نقول كل شيء بقدر. نعم كل شيء بقدر، والعقاقير التي تؤخذ والأسباب التي يتعاطاها بعض الناس في ذلك هي من قدر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قدر ذلك وقدر إيه ذلك، وما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. مثل الدعاء، الله قدر شيئا يكون ثم يدعو العبد فيرفع الله عز وجل عن العبد ما قدره، فنقول له بأن الدعاء من قدر الله سبحانه. فالله تبارك وتعالى قدر أنه سينزل بالعبد كذا، وقدر أن العبد سيدعو ربه وأن الله سيستجيب له ويرفع عنه ما يمكن أن ينزل به. الإمام ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى قال في شرح هذا الحديث: الخالق في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين، وهذا معنى لا يشارك الله تبارك وتعالى فيه أحد. أنا أود أن أقف عند هذه العبارة، عبارة جميلة. يقول المراد بالخلق في هذا الحديث هو الإيجاد على غير مثال سابق، أو الاختراع الذي لم يسبق له نظير أو شبيه أو مثيل. لأن بعض الناس يقول والله فلان قد يخلق كذا، لا، ليس خلقا، ده قد يكون تقدير. فالخلق في اللغة، وقلت هذا في اللقاء السابق، الخلق في اللغة يأتي بمعنى التقدير، أما إخراج الشيء من العدم إلى الوجود فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. بقي أن أقول قبل أن أنتقل من هذا الحديث ومن هذا الباب، أن علماء المسلمين لما يأتوا يتكلمون عن الخلق يذكرون شيئا جميلا، وهو أن الخلق غير المخلوق، أن الخلق غير المخلوق، ففرق بين الخالق وبين الإيه؟ وبين المخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه، الذي يقول للشيء كن فيكون، والمخلوق مخلوق ضعيف الذي أوجده وسواه وصوره وهيئ له الأسباب وقدر له المقادير، هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالخلق فعل الخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما جميلا في التعليق حول هذا المعنى أحب أن تسمعه. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب سبحانه وتعالى وصفاته، لأنها من الله سبحانه جل في علاه، والصفات قائمة برب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كان يستعيذ رب العالمين بأفعال الله وبصفات الله، كما في الحديث: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك نجد بأن أهل السنة والجماعة استدلوا على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الاستعاذة به، ولا تجوز الاستعاذة بالإيه؟ ولا تجوز الاستعاذة بمخلوق. انتقل بعد ذلك إلى باب مهم وتحته عدة أحاديث. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. الحقيقة يعني أود أن يتابعوني إخواني بدقة حول هذه المعاني اللطيفة عند الإمام البخاري رحمه الله. كتاب الإمام البخاري كتاب حديث، ولعلي أشرت إلى هذا من قبل، يعني اشتمل على أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وغرض البخاري رحمه الله من تأليفه أن يجمع ما ثبت عنده من صحيح أو من بعض الصحيح، لأن صح عنده كثير، ولم يدخل في كتابه رحمه الله تبارك وتعالى، لم يدخل هو كل الصحيح. الشاهد أن كتاب الإمام البخاري هو في سياق أو سرد أو جمع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد عقد كتبا تحتها أبواب ألحق بها هذه الأحاديث. غير أننا نلاحظ من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه عندما يأتي يذكر الباب اللي يسوق تحته أحاديث، يذكر أحيانا بعض الآيات القرآنية قد سبق معنا هذا الحديث الباب السابق، باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. الباب الذي معنا الآن باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ويسوق الأحاديث في صفة اليدين لله تبارك وتعالى. أنا أقف هنا عند هذه الوقفة لي يعني الأحاديث التي ستأتي تحت هذا الباب قد يظن البعض أننا لا نأخذ منها عقيدة ثابتة، لا نثبت من خلال هذه الأحاديث ما أثبته الله لنفسه. فالإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن القرآن الكريم مع السنة النبوية يقيمان معا العقيدة الصحيحة. وطبعا الأحاديث الثابتة بمفردها حتى لو لم يرد، طالما أنها صحت، لو لم يرد لما ثبت فيها ذكر في القرآن الكريم وجب قبولها والعمل بها واعتقاد ما ورد فيها. ولكن الإمام البخاري يريد أن يطمئن، يطمئن البشرية التي تقرأ كتابه، يطمئن طلاب العلم المتبعين لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنه يريد أن يقول المعتقد أقدمه لكم من كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة بعض أهل العلم استفادوا استفادة عظيمة من الإمام البخاري رحمه الله في ذلك، ويعني مما وقفت وأشيد به في كتابه عليه من ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد، برضو ما عقده تحت أبواب كان يذكر تحت الباب بعضا من آيات القرآن الكريم ثم يذكر بعضا من الأحاديث النبوية ليبين أن ده معتقد وارد منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وإن كنت أؤكد أن ما ثبت في السنة بطريق صحيح وثبتت صحته وجب قبوله، وجب قبوله والتسليم له، نقبله ونسلم به ونصدقه ونعمل بما جاء فيه حتى ولو لم تكن هناك إشارات قرآنية إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالسنة، أعني بالأحاديث التي نتلوها إليه الآن كما أوحى إليه بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أدخل في سياق بعض الأحاديث أبين معنى أو المعنى الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله عندما قال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. ماذا أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة؟ أراد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه جل في علاه من صفة اليدين، مما أثبته الله لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أثبته النبي لربه كما علمه ربه سبحانه وتعالى إياه. وفي القرآن الكريم إثبات ذلك في آيات كثيرة، منها الآية التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، ومنها قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. ماذا رد الله عليهم؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا من تمجيد الله، ربنا يمجد نفسه. اليهود أرادوا الطعن في الذات الإلهية، أرادوا الطعن والسب على رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، وقالوا هذه الكلمات التي لو لم تكن في القرآن الكريم ما استطاع مسلم أن يتفوه بها، والله رد عليهم وأثبت لهم عكس ما ذهبوا إليه. ومثله قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى أيضا في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، وقال رب العباد سبحانه وتعالى بيده الملك. هذا هو معنى الباب أو الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب. الإمام البخاري رحمه الله وفق غاية التوفيق في هذا الباب، هو أراد أن يسوق الأحاديث التي فيها ثبوت صفة اليدين لرب العالمين سبحانه، وافتتح ذلك بالآية القرآنية ألا وهي قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ثم ساق عدة أحاديث تؤيد هذا المعنى وتشير إليه، غير أن الأحاديث التي ساقها فيها فوائد عظيمة، ونحن سنستفيد منها معان عظيمة. حقيقة الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذه الأحاديث بحديث عظيم جدا، حديث طويل في الشفاعة الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهذا ما سأتلوه عليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. قبل قليل إخواني الكرام قلت بأن الإمام البخاري رحمه الله ساق عدة أحاديث تحت هذا الباب. أول حديث ساقه حديث طويل شيق جميل، يا ليتنا نشنف أسماعنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أطلب من إخواني المشاهدين والمشاهدات أن يجمعوا عقولهم ويحسنوا الإنصات لهذه الكلمات النبوية. حديث عظيم يتعلق بالشفاعة، نحن كلنا بحاجة إليه. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا حديث عظيم للغاية، وإن شاء الله تعالى بعد ذكره وشرحه سأتكلم عن الشفاعة وأقف عندها بعض الوقفات لأبين الشفاعة الحقة، الشفاعة الثابتة، الشفاعة المنفية وغير ذلك. غير أنني سأسمعكم الآن هذا الحديث وهو طويل نوعا ما، وإن شاء الله تعالى سأبين مفرداته كلمة كلمة لأهميته، وأبين أيضا موطن الشاهد فيه، أعني لماذا ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. يقول في هذا الحديث: حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، حديث طويل كما ذكرت سأتلوه مرة واحدة ثم أرجع بعد ذلك إلى كلماته وأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئته التي أصاب: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب: ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم. ويذكر لهم خطاياه التي أصابها: ولكن ائت موسى عبدا آتاه التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم. ويذكر لهم خطيئته التي أصابها: ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم. ولكن ائت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمانيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمانيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي من ذلك، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا هو حديث الشفاعة المشهور، وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله وساقه في جامعه الصحيح في أماكن متعددة. المقصود من سياق للإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث هو ما جاء في أن أهل الموقف يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له خلقك الله بيده. نرجع بعد ذلك إلى أول الحديث، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث قد أتى في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك من السنن، وأيضا روى من طرق أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عن أنس وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حول حديث الشفاعة أو أحاديث الشفاعة المذكورة، ولذلك ذهب العلماء إلا إلى أن أحاديث الشفاعة متواترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، هكذا للجميع، كذلك يعني مش لذلك ولعلها لذلك، يعني أول هذه الكلمة. وعند مسلم يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية يلهمون لذلك، ومعنى يهتمون ويلهمون متقارب، يعني أنهم يعنون بسؤال الشفاعة، يبحثون عنها ويهتمون لذلك ويعتنون به غاية العناية، لأن فيه إزالة للكرب وإبعاد للهم الذي يقع فيه الناس في هذا الموطن العظيم، لأنه موطن عظيم لما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. وأنا لا أريد أن أستطرد وأن أستدل بأحاديث أخرى تبين أيضا ما يحدث في هذا الموقف حتى لا أطيل عليكم وأحصر كلامي في الحديث الذي بين يدي فحسب، وإلا الناس سيجمعون يوم القيامة ويلجمون في العرق إلجامة، وكل واحد منهم يبلغ العرق منه على قدر عمله، إلى آخر ما ورد في السنة من بيان لذلك. والحمد لله أن هدانا إلى السنة فعرفنا ذلك عن طريق سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآمنا به، وها نحن نقرره الآن. لما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين ويهتمون بقى ويهرعون لهذا الجمع ولهذا الأمر ولما هو يحدث في الموقف من كرب عظيمة، يقول بعضهم لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني إيه لو استشفعنا عند ربنا؟ يعني بحثنا عن أحد من الموجودين ممن لهم مكانة عند الله عز وجل ليشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. وأفضل الناس من البشر هم أنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى، لأن الله اصطفاهم على خلقه وفضلهم على سائر من خلق من جنسهم. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك نحن نقرر منهج أهل السنة والجماعة بعيدا عن كلام الفلاسفة ومنهج الفلاسفة الباطل، أن النبوة اصطفاء وليست مكتسبة كما هي عند الفلاسفة، لا، النبوة اصطفاء، الله عز وجل يصطفي لها من يشاء. فيقولون نحن نبحث عن أحد تكون له مكانة عند الله عز وجل ليشفع لنا عند ربنا حتى نستريح من كرب هذا الموقف ونجزى على أعمالنا ويذهب كل إنسان أو يصير كل إنسان إلى منزله. أول من يأتون كما في الحديث الذي ذكره هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتون آدم، أول واحد آدم عليه السلام. طبعا يأتوا آدم إلى أن يأتوا آخر من أتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام، كلهم يعتذر. سأمر على هذه الاعتذارات شيئا يعني سريعا إن شاء الله تعالى. أول من يأتون يأتون إلى آدم عليه السلام، فآدم عليه السلام يقول نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فعصيته، ما يستطيع إن هو يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. نوح عليه السلام يذكر يعني أيضا أمرا له يقول دعوت على قومي بالغرق وسألت الله عز وجل ما ليس لي به علم، كما ذكر القرآن أنه قال لربي إن ابني من أهلي، فالله عز وجل نفى عنه ذلك، فبيعتبر نوح عليه السلام هذا ذنبا يمنعه من التقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي يعني رغم أن هذه ليست كذبات بالعرف القائم عند الناس اليوم، لأن هذه كانت في سبيل الله عز وجل ولمصلحة، وكان يوري بها في بعض المواطن صلوات الله وسلامه عليه، قال لقومه ليقيم الحج عليهم بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال للظالم العنيد لما سأله عن زوجته هي زوجته ولا، قال أختي، ويعني بأنها أخته في الإسلام. موسى عليه السلام يقول قتلت نفسا بغير حق، أما عيسى صلوات الله وسلامه عليه فلم يذكر ذنبا. طبعا هذه المسألة يعني أقف أيضا عندها يسير، مسألة عصمة الأنبياء. من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من الكبائر، وما يلوث شرفهم أو مكانتهم أو يرجع عليهم بشيء من السوء والأذى أو اللوم أو ما إلى ذلك، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم صحائفهم يعني بيضاء، اللي يقع منهم شيء من الصغائر على سبيل السهو والنسيان، ثم هم بعد ذلك يتوبون من كل هذا ويرجعون إلى الله. ومن المعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك لا يجوز لأحد مثلا أنه يأتي على آدم عليه السلام فيعيره بالذنب الذي وقع فيه، لأنه قد تاب، وبعد التوبة وقبولها وتوبة الله تبارك وتعالى عليه لا يجوز أن نقول بأن له ذنب، لأن الذنب أزيل بعد توبة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. شهد أن أهل السنة مجمعون على أن الكبائر لا تقع من هؤلاء، والصغائر إن وقعوا في شيء يسير جدا عن طريق السهو والنسيان، والقرآن نص على بعضها ولا يلحق واحد منهم أذى بسبب ذلك لرجوعهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فمقام النبوة كبير وعظيم، واللي بيفضلوا الأولياء على الأنبياء كذبوا في ذلك، لأن قد يأتي واحد يقول والله أنت بتقول الأنبياء اقترفوا، يا أخي الأنبياء رب العباد ذكر عنهم شيئا، والحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أمرا، ونحن نقول بأن في عرفنا اليوم ما هي هذه الأشياء لا تعد شيئا وليست بذنوب، يعني يمكن يعني الناس يتعاطوا اليوم سيئات وذنوب، أين الأنبياء منها؟ الأنبياء منزهون عما يقع فيه الناس اليوم، فهم من المكانة والكرامة والشرف والاجتهاد في العبادة الشيء الكثير، وإن زل الواحد في أمر يسير سرعان ما يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويستغفر مما وقع فيه. دليل على ذلك أبدأ بآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها نسيانا وسهوا ولغلبة الشيطان وكلام الشيطان ووسوسة الشيطان كما ذكر القرآن الكريم، قال لربه ربنا هو حواء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحقيقة يعني موقف الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحتى مع ما يذكر أو ما ذكرهم عن أنفسهم لا تعد يعني هذه ذنوب، خاصة بعد أن تابوا منها. ولذلك أحذر من أن يطعن واحد على أحد من الأنبياء والمرسلين، مكانتهم محفوظة، قدرهم معلوم، رب العباد اصطفاهم ونزههم ونزه فراشهم أن يقع فيه شيء من الدنس، فهم شرفاء فضلاء مقربون عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد كل واحد منهم لما يعتذر، قبل أن أتي بقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته من أبين فضله وقدره ومكانته صلوات الله وسلامه عليه، كل واحد من الأنبياء والمرسلين تطلب منه الشفاعة يقول لست هناكم، يعني معناها إيه؟ لست كما تظنون أنني أستطيع أن أشفع لكم، هذا ليس عندي، اذهبوا إلى غيري. كل واحد منهم يذكر نبيا بعده ويذكر له من الفضل، مثلا كما ذكر في نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وإحنا أخذنا من هذا الحديث أن نوح عليه السلام أول المرسلين وأن آدم نبي صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. اذهبوا إلى موسى مثلا، لأن موسى رب العباد سبحانه وتعالى كلمه وأيضا اصطفاه، وذكر هذا في الحديث. يعني كل واحد منهم من هؤلاء له ميزة، له ميزة، كل واحد منهم يعتذر عندما تطلب منه الشفاعة، لست هناكم، يعني ليس هذا مكاني، لا أستطيع أن أفعل ذلك أو أن أتقدم إلى هذا الأمر الشريف. ثم عيسى عليه السلام هو الذي يقول ويشير إلى أهل الموقف إلى أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأهل الموقف يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة وهي له صلى الله عليه وسلم. هذه يقال لها عنها الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي سيعطاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. يعني فيها الإشارة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه. كثير من أهل العلم يقول الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. وهذه الشفاعة ألفت نظر إخواني، إذا تأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء ومن نوح كده إلى عيسى عليه السلام، دول من أولي العزم من الرسل، إن تأخر هؤلاء جميعا عن الشفاعة دل ذلك على أن غيرهم لا يجوز أن يتقدم إليها، وبالتالي هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة في أهل الموقف من كرامات الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لهم شفاعات، العلماء لهم شفاعات، الشهداء لهم شفاعات، الملائكة لهم شفاعات. أما الشفاعة في أهل الموقف، هذا هو الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بمجرد ما تطلب منه يقوم عليه الصلاة والسلام فيقول فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنطلق أستأذن على ربي، شوف الأدب، أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربي. ثم يقول فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. قال فإذا رأيت ربي، هذه العبارة صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى ربه في هذا الموطن. ومما عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمنين سيرون ربهم في الدار الآخرة وهم يتمتعون في الجنان، وسيأتي ذلك بتفصيل في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسبق وهو سابق هذه الأمة في الفضل والإيمان، فيرى ربه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف قبل أن يراه غيره. كلام ليس من عندي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام اللي ساقه الإمام البخاري رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى ربه وسيطلب منه. النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق تحت العرش يرى ربه فيخر ساجدا ثم يقول: فيدعني ما شاء الله أن يدعني صلوات الله وسلامه عليه. يفهم من ذلك أنه سيبقى فترة صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يفعل؟ يسبح، يحمد ربه، يهلل، يكبر، يثني على الله بما هو أهله، لأنه سيطلب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه شيئا، وهذا المقام يحتاج إلى ذلك. ولهذا احنا يجب أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام: إن أردت طلب من ربك ومولاك فاسجد واقترب، توجه إلى الله بألوان من العبادة، بالذكر والتهليل والتكبير والتحميد والسجود والدعاء وغير ذلك لرب الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى قدرا، أعلى من الأنبياء والمرسلين جميعا، مش عامة الناس، هو أشرف من الشرفاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، وقعت ساجدا لربي. ثم إن ربه يدعه فترة ساجد بين يديه ومولاه، سائلا، مسبحا، ذاكرا، مثنيا على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. إخواني الكرام، لانتهاء وقت الحلقة الآن سأقف عند هذا القول، ثم أفتتح اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بماذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خر ساجدا لربه ومولاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمني وإياكم في هذا اليوم الذي تجتمع فيه الهموم والكرب، وأن ننجو يوم الدين، وأن يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى جنات النعيم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث